بينهما شبه اختلاف، أن حديث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال عوان الكفار إلا عند الحاجة إليها مع غسلها. حديث عمران يدل على جواز استعمال عوان الكفار والشرب منها والوضوء منها بدون شرط. ويؤيد حديث عمران حديث كثيرة، منها أنهم صلى الله أنهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والأواني، ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتلوه، كانوا يلبسون الثياب وهي ثياب الكفار، وكانوا يستعملون الأواني، ولم يذكر أنهم أمروا بغسلها. وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الأواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصبغونها كانت تأتي إلى المدينة في أسواق المدينة وتباع، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسلها. فهذه أدلة على أن أواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نسجوه وما صنعوه أن الأصل فيه الطهارة، أن الأصل فيه الطهارة، ما لم تعلم نجاسته فيمسح. وأما حديث أبي ثعلبة الله أعلم فيحمل على أن هذا الأمر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، أنه أمر بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب، لا سيما وأن أبا ثعلبة ذكر أنهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. فيقول هذا الحديث مبني على سبب، وهو أنهم كانوا يستعملونها في النجاسة في الخمر والخنزير، وما كان كذلك فإنه يقتل. أما ما لم يشاهدوا يستعملونه في النجاسة فالأصل فيه الطهارة. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمراد بها نجاسة الشرك، نجاسة الشرك وليست نجاسة الأبدان. فنجاسة الشرك نجاسة معنوية، نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. الشرك نجاسة، نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء، نجاسة الشرك لا يطهرها الماء، لو فسد المشرك للبحار ما زالت عنه نجاسة الشرك، إنما الذي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الذي يطهر نجاسة الشرك. أما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء. المراد بنجاسة المشركين إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن فالصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن أواني الكفار التي يستعملونها وأن ثيابهم التي يلبسونها وأن مصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينتجونها أن الأصل فيها الطهارة ويباح استعمالها من غيرها، وأن رطوبتهم طاهر، عرق الكافر طاهر ولعابه طاهر وعرقه شعره هو طاهر، لأن الآدمي طاهر، العدمي طاهر ولو كان سائرا، طاهر يعني من النجاسة الحسية. أما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا، وأما المشرك فإنه طاهر من ناحية الطهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة، نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر، وعرقه ورطوبة بدنه صالح، ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فأباح لنا ذبائحهم مع أنهم يذبحونها بأيديهم ويلمسونها بأيديهم، وأباح لنا التزوج من نسائهم العفيفات. ولا شك أن الزوج يباشر امرأته، يباشرها ويلامس بدنها، قد يكون فيها عرق، قد يكون فيها لعاب وما أشبه ذلك، فدل على أن رطوبة الكتابية طاهرة، لأن الله أباح تزوجها لمسلم، مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وأن يصيب زوجها شيء من رطوبتها، دل على أن أبدان الكفار ورطوباتهم طاهرة. وكذلك أواميهم وثياب أبدانهم وما أشبه ذلك، هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير. ويحمل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه على سبب، وهو أنهم يرونهم يأكلون فيها لحم الخنزير، لأن النصارى يأكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر، كذلك يشربون الخمر، يدخل الخمر النصارى يشربون الخمر، والخنزير نجس، كذلك الخمر نجس على الصحيح. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قوانيهم، إما من باب الاحتياط والاستحباب، وإما لأنها شوهدت فيها النجاسة، فلا بد من إزالتها. ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: غيرها إلا أن لا تجد غيرها. لو كان المانع النجاسة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها، لأن النجس إذا غسل يقهر ويستعمل ولو لم يوجد ولو وجد غيره. النجس إذا غسل يقهر ولو وجد غيره. الحاصل أن الحجة مع جماهير أهل العلم في أن طوال الكفار طاهرة وأن رطوبتهم طاهرة، أخذ من حديث عمران، لأن هذا الماء الذي في مزاده لا شك أن المرأة هي التي وضعته فيها، وهي التي غرقت الماء بيدها وأوعته في هذه المزاده، فتكون يدها لامست الماء، تكون يدها لامست الماء، فلو كانت يدها نجسة صار الماء نجسا. فدل هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها على أن أبدان الكفار طاهرة كأبدان المسلمين، وأن رطوباتهم طاهرة كرطوبة المسلم، وأن أوانيهم وثيابهم طاهرة. وأما أنهم نجس فهذا في العقيدة، نجاستهم في العقيدة فقط، وهي نجاسة معنوية. قالوا عن أنس رضي الله عنه